بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الإشكال الثاني الذي ورد على فكرة الواجب المعلق على مستوى جعل الحكم بداع التحريك، هذا الإشكال الثاني يبتني على أن هذه الفكرة تستلزم التفكيك بين الإرادة والمراد، والتفكيك بين الإرادة والمراد مستحيل. توضيح ذلك بتقريبين، يعني كلا التقريبين مبتنيين على هذا الشيء إجمالا، مبتنيين على أن هذه الفكرة، فكرة الواجب المعلق، تستلزم التفكيك بين الإرادة والمراد، والتفكيك بين الإرادة والمراد محالون. أما كيف أن هذه الفكرة تستلزم التفكيك بين الإرادة والمراد، وأن الإرادة والمراد تفكيكهما مستحيل، هذا توضيح ذلك يكون بتقريبين. التقريب الأول ما مضى البحث عنه في الدرس الماضي، بل وكان التقريب الأول يثبت استحالة التفكيك بين الإرادة والمراد بالطرق الفلسفية، بموازين العلة والمعلول، بموازين العلة والمعلول كان يقول بأنه لا يمكن التفكيك بين الإرادة والمراد، وطبعا أجبنا عن التقريب الأول، ناقشنا التقريب الأول. الآن نأتي إلى التقريب الثاني. في التقريب الثاني ما يتمسك بالموازين الفلسفية لمبدأ العلية، وأنه يستحيل التفكيك بين العلة والمعلول كما صنعه صاحب التقريب الأول، وإنما يقول بأنه يستحيل التفكيك بين العلة، بين الإرادة والمراد، ببيان أن الإرادة المطلوبة في الأحكام الشرعية، الإرادة التشريعية، ليست هي مطلق الشوق. مطلق الشوق ليس إرادة، بل الشوق إذا وصل إلى درجة الباعثية صار الشوق باعثا. هسه في التكوين على مستوى التكوين، وفي التشريع على مستوى التشريع. في التكوين الشوق إذا بلغ إلى حد حرك عضلات الإنسان تكوينا نحو العمل سمي إرادة، والشوق في باب التشريع إذا وصل إلى درجة حرك المولى نحو بعثه للعبد، حرك المولى إلى أن يحرك العبد، إذا وصل الشوق إلى هالدرجة بحيث كان باعثا للمولى أن يبعث العبد، أن يحرك العبد، عندئذ هذا الشوق كان إرادة تشريعية. أما إذا لم يبلغ إلى درجة الباعثية بهذا النحو، بل هذا ليس إرادة، هذا الشوق ليس إرادة، ليس هي الإرادة المطلوبة. وعندئذ بدل ما يطبق فكرة العلية وإستحالة التفكيك بين العلة والمعلول يطبق فكرة التضايف بين البعث والانبعاث، يقول بأنه ما لم يحصل الانبعاث البعث ما يحصل، فمتى يصدق على الشوق أو الإرادة أن يكون باعثا؟ فيما إذا حصل الانبعاث. ما لم يحصل الانبعاث فليس هذا الشوق باعثا، لم يبلغ درجة الإرادة التي هي بمعنى الباعثية لوجود تضايف بين هاتين الكلمتين، مثل الكسر والانكسار. إذا أنت حاولت كسر الكوز ولكن كل ما حاولت الكوز ما انكسر، يعني أنت ما استطعت أن تكسره، الكسر ما حصل. لا يصح القول بأنني كسرته ولكن لم ينكسر، هذا ما معقول، لأنه أكو تضايف بينهما. ما يمكن صدق الكسر إلا عند وقوع الانكسار، مثل التضايف بين الأبوة والبنوة. ما يصير واحد يكون أب ولكن ما عنده ابن، ابنه ما لا يكون ابنا، لا. يعني إنما يحصل صدق الأب فيما إذا صدق صدق الابن أيضا معه للشخص الآخر لولده. فصدق الأب وصدق الابن متضايفان، هذا أب لهذا الابن وهذا الابن ابن لهذا الأب. فصدق الأبوة وصدق البنوة لا ينفصل أحدهما عن الآخر، لا ينفك أحدهما عن الآخر بسبب التضايف الموجود بين هذين المعنيين. بسبب التضايف الموجود بين هذين المعنيين لا يمكن أن يصدق عنوان الأبوة إلا مع صدق عنوان البنوة، والعكس أيضا لا يصدق عنوان البنوة إلا مع صدق عنوان الأبوة. الكسر والانكسار أيضا هكذا، لا يصدق الكسر إلا مع صدق الانكسار ولا يصدق الانكسار إلا مع صدق الكسر. مثل هذا تماما البعث والانبعاث، لا يصدق البعث إلا عند حصول الانبعاث، لو لم يحصل الانبعاث إذن لم يبعث، لم يستطع أن يبعث، سواء على مستوى البعث التكويني أو على مستوى البعث التشريعي. ما لم يحصل الانبعاث بعثا ما حاصل، وبالتالي الإرادة متى تحصل؟ عند حصول الباعثية. والباعثية متى تحصل؟ عند حصول الانبعاث بسبب التضايف بين البعث والانبعاث. الباعثية ما تحصل إلا بعد حصول الانبعاث. وفي عالم التشريع لا يقصد بالباعثية الباعثية والانبعاث أيضا، لا يقصد بهما الباعثية والانبعاث الفعليين، بل يقصد بهما الباعثية والانبعاث الإمكانيين، إمكان الباعثية وإمكان الانبعاث، وذلك لأنه قد يكون المكلف عاصيا فلا ينبعث. إذن فهذا يعني، هل هذا يعني أنه لم يحصل لا باعثية ولا انبعاث؟ لا، الباعثية والانبعاث الإمكانيين قد حصلا، يعني أنه هذا الأمر يمكن أن يكون باعثا للعبد، وهذا إنما يصدق فيما إذا كان الانبعاث ممكنا، إذا لأنه متضايفا، كما أن بلي فعلية البعث والانبعاث متضايفان، إمكانية البعث وإمكانية الانبعاث أيضا متضايفان. فلا يصدق إمكانية البعث إلا مع صدق إمكانية الانبعاث. وفيما نحن فيه بناء على نظرية الواجب المعلق، إمكان الانبعاث ماكو من الليل، إمكان الانبعاث ماكو، لأنه يبعث نحو من؟ يبعث نحو صوم مقيد بالاقتران بطلوع الفجر، الصوم المقارن لطلوع الفجر لا إمكان للانبعاث نحوه من الليل. إذا ماكو إمكان الانبعاث إليه من الليل يعني ماكو إمكان الباعثية، إذا إمكان الباعثية ماكو يعني إرادة ماكو، وهذا يعني التفكيك بين الإرادة والمراد، التفكيك بين الباعثية والانبعاث بحسب هذه النظرية. لأن هذه النظرية تقول بأن الوجوب صاير فعلي من الليل، هكذا يقول صاحب هذه النظرية، نظرية بني المحقق الإصفهاني، نظرية الواجب المعلق. هذه النظرية تقول بأنه الوجوب صاير فعلي، والفعلية يعني أنه لازم يكون الإرادة تامة، والإرادة إذا كانت تامة يعني بها باعثية، وهذا لا يكون إلا مع إمكان الانبعاث أيضا. إذا إمكان الانبعاث ماكو يكشف عن عدم إمكان الباعثية، وإذا إمكان الباعثية ماكو يعني إرادة ماكو، يعني الحكم مو فعلي. ليش تقول فعلي؟ فهذا يدل على بطلان نظرية الواجب المعلق. هذا هو التقريب الثاني لهذا الإشكال. هذا التقريب أكو إلى جواب حلي وجواب نقضي، وأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في تقرير بحثه يقدم الجواب الحلي على الجواب النقضي، على خلاف ما هو المتعارف عادة أنهم يقدمون الجواب النقضي على الجواب الحلي. هنا قدم الجواب الحلي على الجواب النقضي وجزاه الله خير الجزاء، لأنه عندما ينحل بعد ماكو داعي واحد يقرأ النقض، وبالأخص النقض ما تهم مطول بها، إن قلت يعني بها عدة يعني مراحل. فإحنا ما أعرف، لعله نرجح نحذف الجواب النقضي، ما دام نقدم الجواب الحلي بعد ما نحتاج إلى الجواب النقضي. الجواب الحلي على هذا التقريب هو أن ما قيل في هذا التقريب من أن الشوق ليس إرادة إلا إذا بلغ الشوق حد الباعثية. هل يقصد أن الشوق ليس إرادة بالمعنى اللغوي للإرادة؟ هل يريد يحلل تحليل لغوي، تحليل تفسير لغوي، أو تحليل وتفسير المعنى العرفي للإرادة، أو حتى تحليل وتفسير المعنى الفلسفي للإرادة؟ شنو يقصد بقوله أن الشوق ليس إرادة إلا إذا بلغ حد الباعثية؟ نقول هنا ليس المراد لا تحليل وتفسير لغوي، لا تحليل وتفسير بل عرفي، ولا تحليل وتفسير فلسفي، وإنما الكلام حول ما هو موضوع لحكم العقل بوجوب الامتثال. ما هي الإرادة؟ ما الشوق؟ متى يكون إرادة؟ تلك الإرادة التي هي موضوع لحكم العقل بوجوب الطاعة، هذا هو المراد. سواء سمي إرادة لغة، أو سمي إرادة عرفا، أو سمي إرادة فلسفيا، أو لا، أو لم يسمى. هنا المقصود بالبحث، ببحثنا هذا، هو أنه الشوق متى يصبح موضوعا لحكم العقل بوجوب الطاعة في الشوق التشريعي. هذا هو المهم في بحثنا هذا. عندئذ إذا طرحنا السؤال بهذه الصياغة الجديدة، بأنه الشوق متى يكون بل إرادة، بمعنى أنه متى يصبح موضوعا لحكم العقل بوجوب الطاعة، خب هذا ماذا يقول؟ يقول إنما يصبح إرادة فيما إذا بلغ حد الباعثية. خب نقول بأنه إذا بلغ حد الباعثية في طول الزمان، لأنه هذا الأمر ليس أمرا فوريا، أمر متراخي، أي في أي وقت زمانيا امتثال يكفي عقلا، وجوب الامتثال عقلا هنا ليس لا وجوب الامتثال عقلا فوريا ولا إرادة المولى فورية أصلا، ما يريد الفوري الأمر ما يدل على الفور. فإذا يكفي لوجوب الامتثال عقلا، لوجوب الطاعة عقلا، أن يكون ممكن الباعثية وممكن الانبعاث، ممكن يقول بأنه أكو تضايف بينهما، ما يخالف تضايف بين إمكانية الباعثية وإمكانية الانبعاث في طول الزمان، مو بالضرورة أن يكون أن يصدق أن يتحقق إمكان الباعثية وإمكان الانبعاث فورا حتى يحكم العقل بوجوب الطاعة. يكفي حصول إمكان الباعثية وإمكان الانبعاث في طول الزمان حتى يحكم العقل بوجوب الطاعة، هذا يكفي لحكم العقل بوجوب الطاعة. وهنا إمكان الباعثية وإمكان الانبعاث حاصلان ولو غدا عند طلوع الفجر، مو بالضرورة أن يكون من الليل فوريا، من الليل يكون إلى قابلية الإمكان، إمكان الباعثية وإمكان الانبعاث. إذن فالإرادة بالمعنى الذي هو موضوع لحكم العقل بوجوب الطاعة حاصل، حاصلة إرادة بهذا المعنى حاصلة، الإرادة بالمعنى الذي هو موضوع لحكم العقل بوجوب الطاعة، هذه الإرادة بهذا المستوى حاصلة، وإن كان امتثاله يكون أو قل إمكان باعثيته وإمكان انبعاثه يحصل غدا فليكن، هذا لا يعني أن الإرادة بالمعنى الذي هو موضوع لحكم العاقل بوجوب الطاعة ما حاصله، لا، الإرادة بالمعنى الذي هو موضوع لحكم العاقل بالطاعة بوجوب الطاعة حاصلة، وعليه فلا إشكال على نظريته الواجب المعلق، هذه النظرية التي تقول بأن الوجوب فعلي من الليل ولكن الامتثال يحصل في النهار، هذه النظرية لا يرد عليها إشكال بأنه صار تفكيك بين الإرادة والمراد بسبب أنهما متضايفات، لأن الإرادة المقصود بالإرادة هي ما هو موضوع لحكم العقل بالطاعة، الإرادة بقدر ما هو موضوع لحكم العقل بالطاعة هذه الإرادة حاصلة، إمكان الانبعاث وإمكان إمكان الباعثية وإمكان الانبعاث حاصلان بحسب طول الزمان، مو إلا في الوقت الأول من الزمان، بحسب طول الزمان حاصلان، وهذا يكفي. إذن فهذا الإشكال غير وارد على نظرية الواجب المعلق، هذا هو الجواب الحلي. والجواب النقضي يعني الرد النقضي عليه يأتي بموارد ما إذا كان الواجب مشروطا بشرط متقدم عليه، مثل ما إذا كان مثلا وجوب الصلاة مشروطا بالوضوء قبلها، فهنا هم يقول القائل عن يعني النقض يأتي بأنه هذا في أول الوقت لا يمكن الانبعاث لأنه بعد ما متوضي لازم يتوضع حتى يصلي الصلاة متطهرا، فالصلاة متطهرا ما ممكن إلا بأن يتوضع، وإذا توضع يعني تأخر الزمان، فهنا النقض يمكن أن نجري، نقول هنا هم أيضا نفس المشكلة واردة، ليش؟ لأنه في أول الوقت ماكو قابلية الباعثية، وإذا ماكو قابلية قابلية الانبعاث ماكو، إمكان الانبعاث ماكو، إذا إمكان الباعثية ماكو، إذا هذا صار كذاك، يعني هذا الإشكال يرد نقضا. وأما هذا الناقض كيف يرد عليه؟ بني المحقق الأصفهاني حاول الرد على هذا الناقض، ثم أستاذنا الشهيدي رد على ذاك الناقض، ثم أردود يأتي إشكال آخر، وهكذا يطول كثيرا. بينما إحنا أحسن ما نحتاج إلى هذا البحث النقضي، لأن البحث الحلي يكفينا، الجواب الحلي الذي ذكرناه يكفينا. وبهذا يبدو أنه ينتهي البحث عن قاعدة الواجب المعلق. لعلنا نتحول بعد هذا إلى بحث المقدمات المفوتة، وإن كان المقدمات المفوتة مبتنية على بحث أصل بل وجوب مقدمة الواجب. وهسه راح نعين رأينا في تقديم بعض هذه القواعد العقلية القادمة على بعضها الآخر. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.